الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في يومنا هذا 28 من شهر صفر لعام 42 و400 ألف نشرع في الكتاب الثالث من صحيح مسلم، وهو كتاب الحيض. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. الحيض في اللغة السيلان، وهو في الاصطلاح خروج الدم من مكان مخصوص في وقت مخصوص، وقد اختلفوا في مبدئه، والذي بوب عليه البخاري ورجحه على مقتضى حديث عائشة رضي الله عنها: ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. وذكر عن ابن عباس أن مبدأ الحيض على حواء حين نزلت من الجنة. وأما ما جاء في مصنف عبد الرزاق عن ابن مسعود من قوله: إن الحيض أرسل على نساء بني إسرائيل، فلا معارض بينه وبين ما تقدم من أنه على بنات آدم، واشتد على نساء بني إسرائيل لما يقع منهن من المخالفات الشرعية، فضربت عليهن الحيضة حتى ينقطعن عن المساجد. ودم الحيض نجس، فلا يجوز للرجل أن يأتي أهله من بدء حيضها حتى تغتسل. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي من الحيض، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وعلى هذا جمهور العلماء أنه لا يجوز أن يأتيها حتى تغتسل. ومن أتى امرأته وهي حائض كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. واختلفوا هل تجب عليه الكفارة، فذهب كثير من السلف إلى تعين الكفارة عليه، مستدلين بأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار، وفي بعضها بنصف دينار، ولكن الصحيح أن هذا الأثر قد أعله العلماء. وأما ما جاء أن شعبة قد رواه، فشعبة نفسه يقول: كنت مجنونا فصحيت، أي حيث حدث بذلك الحديث. والصحيح أن ليس عليه إلا التوبة إلى الله عز وجل، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. وممن ذهب إلى عدم الكفارة عطاء ابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري والليث بن سعد رحمهم الله أجمعين، وهو قول للشافعي. وممن ذهب إلى وجوب الكفارة مروي عن ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الثانية عنه. قال النووي عن حديث ابن عباس: من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار، وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، فالصواب أن لا كفارة والله أعلم. قال: باب مباشرة الحائض فوق الإزار. وبسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، وزهير بن حرب، أبو خيثم النسائي روى له مسلم أكثر من 1000 حديث، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بن رهويه. قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد، عن منصور وهو ابن المعتمر، عن إبراهيم وهو النخعي، عن الأسود وهو النخعي أيضا، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها. وفي رواية كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتذر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: أيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ وبسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى هو التميمي النيسابوري قال: أخبرنا خالد بن عبد الله وهو الطحان عن الشيباني وهو سليمان بن أبي سليمان فيروز عن عبد الله بن شداد أي بن الهاد عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها بسرف وماتت وقبرت في سرف. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. أولا قوله كان يجوز في حق الرجال وفي حق النساء، وقيل بأن المعنى كان الأمر على كذا، إحدانا أي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إذا كانت حائضا أي في حال حيضتها، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار حتى يحول بين الدم وبين الوصول إلى ثوبه أو جسمه، فإن دم الحيض نجس. ثم يباشرها، والمباشرة ثلاثة أنواع: الأول أن يباشر في الفرج وهذا حرام بالإجماع ومن استحله كفر. الثاني أن يباشرها فيما دون الركبة وفوق السرة. الثالث أن يباشرها بين السرة والركبة إذا كانت مؤتزرة وأمن على نفسه، فهذه لا حرج منهن. وفي هذا دليل على أن المرأة الحائض ليست بنجسة، ولو كانت نجسة لتنجس رشحها وتنجس جميع جسمها. وسيأتي حديث أنس: افعلوا كل شيء إلا النكاح، مخالفة لليهود في هذا الباب. قوله أيكم يملك إربه كناية عن أنه لا تغلبه نفسه وربما وقع في الأمر المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك نفسه. قوله أيكم يملك إربه، قال النووي: أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة مع إسكان الراء ومعناه عضوه الذي يستمتع بها الفرج، ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء ومعناه حاجته وهي شهوة الجماع، والمقصود أملككم لنفسه، فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم وهو مباشرة فرج الحائض. واختار الخطاب هذه الرواية وأنكر الأولى وعابها على المحدثين والله أعلم. والحيض له أسماء نظمها بعضهم وأوصلها إلى 15 أسما، وبعضهم جعلها 10: حاضت وتحيضت ودرست وتمضت وعركت وضحكت ونفست، وزاد بعضهم أكبرت وأعصرت بمعنى حاضت. والفرق بين الحيض والاستحاضة أن الحيض يخرج من قعر الرحم وهو دم نجس كريه الرائحة إلى السواد، بينما دم الاستحاضة يخرج من عرق يقال له العاذل، وفي بعض النسخ العاذر، ودمه في الغالب يكون كغسيل للحم وليس بنجس، ويجب عليها أن تصلي بخلاف الحيض، يجب عليها أن تترك الصلاة والصوم، بينما الاستحاضة يجب عليها أن تصلي ويجوز لها أن تصوم، ويجوز لزوجها أن يباشرها. وإن عدمت المرأة الماء وطهرت من الحيض لا يجوز لزوجها أن يأتيها حتى تتيمم، وحكمها حكم العادم أو كانت مريضة، حكمها حكم عدم المستطيع. وعلى هذا قول الجماهير: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وخالف في هذا أبو حنيفة قال: باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. وبالسند المتصل حدثنا أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب عن مخرمة حاء، وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة عن أبيه. أتقدم معنا أنها صحيفة، وهذا مما عيب على مسلم الرواية بها. عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنه قال: سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي هشام بن عبد الله الدستوائي الملقب بسنبر عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة اضحطت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. قوله في حديث ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد اللزوم والاستمرار، يضطجع معي أي في فراش واحد. قالت: وأنا حائض، أي حال كونها حائضا، بمعنى أنه لم يكن يبتعد عنها بدعوى أنها نجسة. وهذا دليل على أن رشح وريق وجميع شأن المرأة على الطهارة ما عدا الدم الخارج وموضع الدم. وبيني وبينه ثوب، سد ذريعة وصول النجس إلى البدن. ولو اكتفت بالحفاظات التي تستخدمها النساء في هذا الزمان أجزاء. وقوله في حديث أم سلمة أولا هي هند بنت أبي أمية، هاجرت إلى الحبشة الهجرتين، وهاجرت إلى المدينة مع زوجها الأول عبد الله بن عبد الأسد، فلما قبض تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر من مات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في يومها في الخميلة. قال أهل اللغة: الخميلة، والخميل بحذف الهاء، هي القطيفة، وكل ثوب له خمل من أي شيء كان، وقيل هي الأسود من الثياب، أفاده النووي. قولها إذ حط، أي حصل لها الحيض، فانسللت، أي ذهبت في خفية، والسبب أنها خشيت أن يصل شيء من الدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينجسه. فأخذت ثياب حيضتي، فيه جواز استخدام ثياب خاصة للحيض حتى تسلم بقية ثيابها لصلاتها ونحو ذلك، وهذا حين فتح الله عليهم، وإلا مبدأ الأمر كانت المرأة ثياب حيضتها هي ثياب لبسها. ولذلك يأتي بحديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فست؟ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الغيب، وهذا رد على الصوفية ومن يدعوه من دون الله. أنا فست فيه دليل على أن الحيض يسمى نفاس. قالت: قلت: نعم. قال: فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة، أي عادت إلى الوضع الذي كانت فيه قبل الحيض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: قال العلماء: لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة، ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، ولا يكره غسلها رأس زوجها أو غيره من محارمها وترجيله، ولا يكره طبخها وعجينها وغير ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران، وكل هذا متفق عليه. وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء إجماع المسلمين على هذا كله. ودلائله من السنة طاهرة مشهورة. وأما قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فالمراد اعتزلوا وطأهن ولا تقربوا وطأهن والله أعلم. قوله وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة دليل على جواز استخدام الماء المستخدم وأنه لا ينجس. سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها أنها أيضا كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيبادرها حتى تقول دعلي دعلي. وأما حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل فهو محمول على الكراهة، وقال بعضهم بأنه منسوخ، وقال بعضهم محمول على حال الانفراد، أما إذا كان في حال الاجتماع فلا حرج. قال رحمه الله باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة صورها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، وهذه ملازمة لمالك، مالك لم يكن يقرأ على طلابه وإنما يقرأ طلابه عليه، ولذلك لما جاء هشام بن عمار يطلب من الإمام مالك أن يقرأ عليه أبا، وضرب هشام بن عمار 15 صوتا، ثم إن مالك ندم على ذلك فقال تحللني منها؟ قال على أن تحدثني 15 حديثا، فحدثه بها فقال زدني ضربا وزدني حديثا. عن ابن شهاب وهو أحد طرق التحمل السماع ثم القراءة والعرض، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه. عن ابن شهاب عن عروة عن عمره بنت عبد الرحمن قالوا منذ مات زوجها لم تنم في ليلها، تقيم الليل وتصوم النهار. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي الرواية الأخرى إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأله عنه إلا وأنا مار، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا للحاجة إذا كان معتكفا. وقال ابن رمح إذا كانوا معتكفين. وفي رواية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال يحيى اخبرنا قال الاخران حدثنا ابو معاويه ومحمد بن خازم الضرير عن الاعمش سليمان عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشه قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمره من المسجد، قالت قلت فاني حائض، قال ان حيضتك ليست في يدك. وقال السند المتصل حدثني زهير بن حرب وأمه كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد قال زهير حدثني يحيى عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك فناولته. وإن شاء الله يشرح الباب جميعه في الغد.